الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في الجلسة الماضية قد توقفنا أثناء شرح حديث في حرمة مكة شرفها الله تعالى. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه باب حرمة مكة، ثم أورد حديثا قرأناه في الجلسة الماضية وهو عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الجيوش إلى مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير فيها، لأنه لم يبايع ليزيد بن معاوية، قال له: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في يوم الفتح، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا قول هذا الصحابي الجليل أبو شريح يبلغ هذا الأمير على المدينة حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة. ثم قالوا لأبي شريح: ما قال لك عمرو، يعني هذا الأمير عندما أخبرته بهذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة شرفها الله، ماذا قال لك؟ كيف ما هو رده عليك؟ قال، يعني قال له الأمير عمرو بن سعيد الأشدق، قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ثم قال المصنف رحمه الله: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. هذا الحديث العظيم الذي رواه هذا الصحابي الجليل، ويقال أنه في وقته كان من أعلم أو أعقل أهل المدينة، ففيه آداب وفيه أحكام. من الآداب التي فيه والأحكام أنه تلطف في إيصال هذا الحديث إلى هذا الأمير فقال أذن لي، وهذا أدب الصحابة مع أهل الولايات، ولا يخرجون عليهم ولا يعنفون عليهم لما يترتب على ذلك من الفتن بعد ذلك التي تكون مفسدتها أعظم مما قد يتوقع فيها من مصلحة. فقال إذن لي، وهذا فيه إقرار بإمارته أيضا مع ما يؤخذ عليه من ظلم. فقال أيها الأمير، هذا أدب الصحابة الذي تعلموه من نبينا صلى الله عليه وسلم، أن أحدثك قولا قام به، يعني قام خطيبا، يعني خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فتح مكة، الغد من فتح مكة، من يوم فتح مكة. قام به هنا بمعنى قام خطيبا، أي خطب به، ولذلك قال وأكد على أنه متقن لهذا الخبر، وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي ضبطه، وأبصرته أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به، هذا منتهى التأكد مما يروي. فقال ثم قال، يعني قام النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ما هذه لا تقال إلا في الخطب. ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، لم يدع تحريمها للناس، بل الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى، فلا يحل لأحد أن يخل بهذا التحريم أو أن يعارض هذا التحريم، فالذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى. يوم خلق، وهذا قديم، التحريم هذا قديم، يوم خلق السماوات والأرض وليس حادثا، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ففي هذا أن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن يطيع الله ورسوله، فيتقي ويترك ويبتعد عما حرم الله ورسوله ويفعل ما أمر الله به، هذا مقتضى الإيمان، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى الإيمان. وأن ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا مخالف لمقتضى الإيمان. فالنبي يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي يقتل فيها أحدا، لا يحل أن يسفك بها دما، بل أبلغ من ذلك ولا يعبد بها شجرا، أي لا يقطع شجر مكة الذي نبت من غير استنبات الآدمي له، يعني يأتي المطر فينبت هذا النبات وهذا الشجر، هذا الشجر فلا يجوز لأحد أن يقطعه، مبالغة فيه في ماذا؟ في حرمة مكة، فلا يجوز أن يقتل فيها، بل أن الأمر فيها بلغ إلى أنه حتى شجرها لا يقطع. والجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا أن هذا المقصود به الشجر البري الذي نبت من حاله، من نفسه، وليس الزرع الذي يستنبته الناس. ولا يعبد، فإن أحد ترخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الحكم، طيب لو احتج عليكم أحد وقال لكم النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأين الإذن لكم؟ بل الدليل خلاف ذلك، فهو يقول لا يحل لأحد أن يسفك فيه، يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسفك بها دما. فإن أحد يعني استدل أو اقتدى، احتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي أذن له، وقال وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، يعني والإذن ليس مطلقا بل مقدر بوقت، وساعة هنا بمعنى زمن، زمن مقدر وليس معناها الساعة هذه، بل هو من صباح يوم الفتح إلى عصر يوم الفتح، هذه هي الساعة، من صباح يوم الفتح إلى عصر يوم الفتح، فهذه هي الساعة التي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيها لاستنقاذها من المشركين، هي لمصلحة مكة، لاستنقاذها من الشرك ومن المشركين، وتطهيرها من الأوثان ومن الأصنام ومن أعمال الشرك بها. ولم يأذن، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس قبل أن تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فليبلغ الشاهد، وقد بلغ أبو شريح ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عند هذا الأمير وأخبره بما سمع وبلغ رضي الله تعالى عنه. قوله يعني في لا يجير، لا يجير أي لا يعيد، لا يعيد البيت لا يعيد أحدا، فيه الحديث دل كما قلنا على إقرار الصحابة بإمارة الأمراء وإن كانوا فساقا كهذا عمرو بن سعيد ابن أمية الملقب بالأشدق، وفيه أيضا تعظيم حرمة مكة أنه لا يقتل فيها أحد ولا يعبد فيها شجر ولا بل لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها كما سيأتينا في حديث، وهذا من شدة حرمة مكة. أن التزام أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام الشرع أقوى رادع عن انتهاك المحارم، ما حرم الله، لأنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، فمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانه هذا يردعه أن يأتي محرما، هذا هو المقتضى الإيمان وما يمليه عليه إيمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الله سبحانه وتعالى القتال في مكة في يعني زمن محدود، والحكمة منه استنقاذ مكة من المشركين، وفيه أيضا وجوب تبليغ الشرع. هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، نشير إليها إشارة لأن لا نذكر الخلاف هنا، لكن قد يشكل على بعض الناس، إذا بغى باغ اعتدى معتدي وخرج وعاد بمكة، جاء في بلد وأفسد فيها، قتل سفك دما ثم هرب إلى مكة واحتمى بها، هل ينفعه ذلك؟ أو خرج بها في مكة يعني نفسها كانت جريمته بمكة، أو جاء كفار فدخلوا مكة احتلوها، هل يجوز القتال فيها مع هذا الحديث أو لا يجوز؟ العلماء هنا لهم قولان في المسألة، والراجح أنه يجوز لأن لا تكون مكة مأوى للمفسدين، كل واحد يروح يعمل جريمة ثم يذهب ويحتمي بمكة، لا، فمتى ما كانت المصلحة تقتضي، والآيات والحديث في إقامة الحدود مطلقة ما استثنت مكة، ما استثنت مكة بل جاءت مطلقة فكل يعني من عمل ما يستوجب حدا يقام عليه الحد هذا سواء في مكة أو في غير مكة. هذا هو القول الأرجح عند أهل العلم، وهناك قول آخر. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، أيضا هذا الحديث كان يوم فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعة هذه يعني ساعة الفتح، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر والقين الحداد، يعني هذا الأذخر النبات الذي يسمى الأذخر يحمي به الحداد الحديد الذي يريد أن يعمله. فهذا الحديث أيضا في حرمة مكة وفي بعض أحكام مكة، فيقول ابن عباس وهو يوافق في كثير من ألفاظه حديث أبي شريح المتقدم، وما تكرر هناك لا نعيده إلا إشارة. قوله لا هجرة، يقول ابن عباس أن النبي في فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، كانت الهجرة مطلوبة ومشروعة، يهاجر المسلم بدينه إلى بلد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ويجاهد معه إلى أن فتحت مكة. فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي الباقي جهاد ونية، أي النية قصد طاعة الله تعالى وقصد الخير بكل عمل يقوم به الإنسان. لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة إلا في إذا خشي الإنسان أنه لا يستطيع، هذه ذكر العلماء هذه المسألة، الإنسان بين كفار ويمنعونه من إقامة دينه، خطر على دينه فلا يجوز له أن يبقى معهم، مهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. قوله إذا استنفرتم، يقول وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم، طلب ولي الأمر منكم الخروج في الجهاد، يعني الإمام أو نائبه من له هذا الأمر، إذا استنفرتم طلب منكم الخروج للجهاد فاخرجوا. ثم قال إن هذا البلد حرمه الله، هذا يوافق ما تقدم في حديث أبي شريح، يوم خلق السماوات والأرض أيضا تقدم فيه، وأن هذا كان قديما، فهو حرام بحرمة الله بتحريم الله له هناك ولم يحرمه الناس إلى يوم القيامة، لا ينقطع هذا التحريم بحال الباقي إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لي أي ولم يحل القتال فيه لأحد قبلي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل القتال لأحد، لا لنبي ولا لغيره، قتال في مكة. ولم يحل لي أيضا مطلقا، بل أحل ساعة من النهار وهي ساعة الفتح من صباح يوم الفتح هو يوم 20 من رمضان إلى العصر منه، وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد أي لا يقطع شجر مكة، وقلنا في الحديث الأول بأنه هو الشجر الذي نبت من نفسه لا الذي استنبته الآدمي، ولا يعبد شوكه ولا ينفر صيده، يعني صيده الآمن ما هو لا يقتل بل لا ينفر أي لا يزعج، لا تزعجه يعني الإنسان لا يزعج هذا الطير أو غيره من الصيد البري المتوحش لا الذي رباه الإنسان أصلا كالدجاج مثلا، هذا لا يعتبر صيدا، بل الصيد هو المتوحش بطبعه، ولا ينفر صيده يعني من باب أولى ألا يقتل، فما دام لا ينفر من باب أولى المنع من قتل الصيد فيها، ولا يلتقط لقطته، إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وجد نقودا وجد ساعة وجد أي لقطة في مكة ساقطة فإنه لا يجوز له أن يلتقطها إلا بشرط، وهو أن يعرفها أبدا أبدا ولا ينقطع هذا التعريف ولا يتركها، يعني في غير مكة إذا وجد الإنسان لقطة يعرفها سنة ثم بعد ذلك ينتفع بها، وإذا جاء صاحبها ووصفها وتأكد أنه صاحبها يسلمها إليه، لكن مكة لا، مكة لها أحكام خاصة، لقطتها لا تلتقط إلا بهذا الشرط القاسي الصعب الذي يعني يمنع الإنسان من أن يلتقط، يبدأ يعرف في مجامع الناس وعلى أبواب المساجد والوسائل المتاحة دائما ولا ينقطع هذا لا بعام، وليس الموقف بالبعام ولا بأكثر، فلذلك الأسلم أن يتركها، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها يعرفها دائما إلى أن يجد صاحبها، ولا يختلى خلاه، خلاه هو العشب غير الشوك، الشوك يأتي في الشجر الذي له شوك، والخلا هو العشب، العشب الذي ينبت من المطر وتأكله الدواب. فقال العباس إلا الأذخر لأنهم يحتاجون إليه، الأذخر نبت طيب الرائحة أن يأخذونه ويجعلونه في أسقف المنازل ليمنع المطر، إلا وأيضا يوقدون به على الحداد، القين الحداد يوقد به على الحديد هذا وينفخه بالكير حتى يحمي الحديد التي يريد طرقها. فهذا الحديث دليل على الاهتمام بالنية، لأنه يقول ولكن جهاد ونية، وأنه متى ما استنفر ولي الأمر الناس للخروج وجب على القادر أن يخرج، وجب عليه أن من استنفر أن يخرج، وأن تحريم مكة قديم وليس حادثا، وتحريم القتال في مكة، وفيه أيضا أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة للضرورة بقدر الضرورة، فلما فتحت مكة وزالت مظاهر الشرك وكسر الأصنام وعلى الإسلام رجعت حرمة مكة كما كانت. وفيه أيضا تحريم التقاط اللقطة بمكة إلا لمن يعرفها دائما، وفيه ان لقطة مكة لا تمتلك كبقية البلدان بعد تعريفها سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. هو الآن ذكر ما لا يجوز قتله في مكة، وما ذكر الأشياء التي لا تعمل في مكة. هناك استثناءات سيذكرها في حديث آت، والمصنف أتى عندما ذكر ما يمنع عمله في مكة من القتل والصيد وتنفير الصيد وقطع الشجر إلى آخر ما جاء في الحديث، أتى بما يجوز أن يقتل في مكة. فقال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يعني من باب أولى في الحل، وجاء في رواية عند في صحيح مسلم في الحل والحرم، لكن إذا منع في الحرم في الحل نعم يقتلن في يعني أبيحت قتلها في الحرم فمن باب أولى في غير الحرم، يقتلن في الحرم الغراب والحداء، قال أهل اللغة على وزن عنبة حداء، والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يعني في صحيح مسلم رواية، وهذا بالمناسبة نذكر من لم يحضر المقدمة، أن هذا المؤلف اشترط أن لا يذكر إلا حديثا قد اتفق عليه البخاري ومسلم في هذا الكتاب، إلا ما ذهل عنه نسي غفل عنه، يعني حديث قليل جدا. وأحيانا إذا أتى ينص مثل هذا، قال لمسلم أتى به ليس أصلا في بابه، ولكن ليشرح به ليبين به الحديث السابق. يقتل ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، في الحل والحرم. قلت إذا أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق الأحاديث الدالة على حرمة مكة، وذكر يعني تأكيد حرمتها بتحريم قطع شجرها وحشيشها وتنفير صيدها إلى آخره، ناسب من المناسبة أن يأتي بما يجوز، لأن الناس قد يسألون عن هذا ويحتاجون إليه، فبين حكمه المصنف بذكر هذا الحديث بعد ذلك الحديث. وفاسق هنا يعني معتد بالإيذاء هنا، لأن الفسوق هو الخروج، لكن هنا المقصود الفاسق هو المعتد بالإيذاء ومؤذي، وهذه الأشياء كلها مؤذية التي ذكرت. والحدعة هو يعني الغراب معروف، الطائر الأسود هذا المؤذي ويأكل الجيف، والحدى أيضا تعيش على الجيف، وصغار الطيور تأكلها والحيوانات الصغيرة. والحل ما كان خارج الحرم، وما كان خارج الحرم كله يسمى حلا، ما كان خارج حدود مكة حرم مكة يسمى حلا. فهذه الأشياء يجوز قتلها في الحل وفي الحرم. لماذا؟ لأنها تؤذي. فجواز قتل هذه الدواب الخمس في الحرم حتى للمحرم، يعني للمحرم ولغيره، للمحرم في الحرم، للمحرم وغير المحرم. قال العلماء يعني هو قال عندما سمى يقتل الصغير والكبير منهم، ما نقول هذا الصغير يعني لسه ما هذا، لا، لأنه هذا في طبعه وباعتبار مآله ما دام في طبعه سيقول إليه في في فيما بعد. النبي قال فكلهن فواسق، فعلق الأمر علم علة قتلها بكونها فواسق، وقلنا هو الفاسق هو المعتدي بالإذاء. فأهل العلماء قالوا يلحق، أهل العلم قالوا يلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم يكن من طبعه، يعني لو كان الجهل هاج على الناس وهجم عليه على شخص ولم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل، ها هو في أصله لا لا ليس من هذه الفواسق، وليس في طبعه كالذئاب مثلا والكلاب، ليس هذا في طبعه، ولكن خرج عن هذا الطبع فآذى، فإنه يعني لا يدفع ذا ولو بالقتل. وفيه أيضا محاربة الإسلام للأذى، وهذه من فضائل الإسلام محاربته للأذى حتى في الحيوانات، فكل مؤذن يعني يوقف عن أذى ويمنع من أن يؤذي ولو بالقتل. حتى في البهائم، وهذا من كمال التشريع الإسلامي. وورد في بعض الروايات الحية أيضا، الحية ورد ذكرها فيما يقتل في الحل وفي الحرم. ثم قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره، يعني الأحكام دخول مكة وغير دخول مكة، يعني سيذكر في الحديث الطواف والسعي وغير ذلك. فقال باب دخول مكة وغيره، وأورد فيه حديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فهذا عقد المؤلف هذا الباب لكيفية دخول مكة، وذكر هذا، وسيذكر حديث آخر أيضا في الحج، فدخول مكة للحج أو لغيره. قوله عام الفتح واضح، يعني سنة الفتح، سنة فتح مكة في كانت في 20 من رمضان في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأسه المغفر، المغفر هو آلة الآن يسمونها خوذة ولا ما أدري، توضع على الرأس لتحمي من ضربات السيف والسهام، تحمي لابسها، وهي من حديد وزرد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فكون الإنسان يعمل يأخذ سلاحه ويأخذ عدة الحرب، هذا مأمور، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا من الأسباب، وهذا لا ينافي التوكل. فالمريض يستعمل الدواء من باب الأخذ بالأسباب، لكن يوقن أنه لا يعمل بنفسه، بل إن أذن له الله أن يعمل عمل. فمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يأخذ الدواء على أنه سبب جعله الله سببا في العلاج، وهذا السبب قد يأذن الله له بالعمل فيعمل ويشفى الإنسان، وقد لا يأذن الله له فلا ينتج شيئا. ولذلك الإنسان يرى مريضين، مرضهما واحد وطبيبهما واحد ودواؤهما واحد، أحدهما يشفى والآخر لا يشفى، لأن الأمور بيد الله، وهذا فعل للأسباب، والأسباب قد تتخلف وقد تفعل بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل بالأسباب المناسبة للحال التي هو فيها وهو حال الحرب، فأخذ لبس لأمته، لبس ما يقي من 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 السلاح في ذلك الوقت، فدخل مكة وعلى رأسه المغفر. فعندما أراد أن نزع هذا المغفر، نزعه من على رأسه، جاءه أحد الناس رجل، قال الحافظ ابن حجر بأنه لا يعرف اسمه، ما عرف اسمه، لم يسمى، فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. ابن خطل هذا كان أسلم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار في مهمة، ففي الطريق في بعض الطريق، وهذا الأنصاري جاء قال الخطابي بأنه كان أميرا عليه، فوثب عليه وقتله وأخذ ماله وذهب إلى مكة فقتل مسلما وارتد عن دينه وصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وله جاريتان تغنيان له في سب النبي صلى الله عليه وسلم، قينتان، فهو مجرم وهو قاتل ومرتد عن الإسلام، ولا يأتي أحد يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمن أهل مكة، فكيف بهذا؟ أولا هذا قيل هو قاتل، وبل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نفرا منهم هؤلاء، قال إلا عبد الله بن خطل، فمن رآه فليقتله، إلا فيكون غير داخل في الأمان أصلا. ومن العلماء من قال هو قتل في الساعة التي فيها الإذن بالقتال، لكن إن صحت الرواية وهي أظنها عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نفرا من استثنى هاتين المغنيتين له وهو سيدهن، يشبه للنبي صلى الله عليه وسلم ارتداده وقتله مسلما فهو مجرم، إلا قال لا قال اقتلوه. فأخذ العلماء من هذا جواز دخول مكة بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم، يجوز دخولها بغير إحرام لمن لا يريد حجا أو عمرة، أما من أراد حجا أو عمرة فعليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لكن الذي ذهب لمكة إلى مكة لغرض آخر، كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتحها وتطهيرها من أرجاس المشركين، فإن هذا لا يجب عليه الإحرام، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا أن من لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام لدخول مكة. وكما قلنا الأخذ بالأسباب، أن من جاز قتله في الحرم لم يمنعه تعلقه بالكعبة، وهذا مرتد قاتل، فتعلقه بالكعبة لا يجيره من إقامة حد الله عليه. وعظم حرمة مكة في نفوس الناس، ويجوز رفع أخبار المجرمين إلى الولاة. وفيه أيضا لأن يقول بأستار الكعبة، يعني أن فيها في ذلك الوقت كانت لها أستار، إذن يجوز ستر الكعبة كما هو الآن بالثياب. ويقال بل هو ثابت إن شاء الله أن إسماعيل ابن إبراهيم هو أول من كسى الكعبة، أول من كسى الكعبة. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. دخل مكة من كداء، كداء هو جبل فيه ثنية، أي مكان منخفض في الجبل قليلا، وهذه الثنية الآن تسمى الحجون، بل أهل مكة يسمونها ريع الحجون، وفيها المقبرة، مقبرة الحجون، هذا هو هي الثنية العليا. والبطحاء يعني أو ما يسمى الأبطح، الوادي، الوادي الذي فيه الرمل الصغير، هذا هو يسمى البطحاء. البطحاء هو الرمل الصغير الذي في مجرى السيل يسمى بطحاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، لأن السيل يأتي مكة من هذه الجهة، والآن يسمونها المعلاه، يعني هي الجهة العليا، والجهة الأخرى يسمونها المسفلة، واسمها قديما كدا، هنا كدا وهناك كدا. يقول بعض أهل العلم افتح وادخل كدا بفتح الكاف وضم واخرج كدا. فالآن ربما تسمى يعني هذه الثنية السفلى الآن مع المشاريع هذه العظيمة الجبارة الكبيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، غيرت هذا المكان الذي هو يسمى قديما الشبيكة وتسمى ريع الرسام تقريبا، يعني هو من جهة من أسفل مكة، يعني من الجهة السفلى من مكة، من الجهة الجنوب الشرقي الغربي من مكة. فهل هذا من السنة؟ هذا الذي يهمنا، أن يدخل الإنسان من أعلى مكة ويخرج من أسفلها، أو كان هذا هو أقرب الطرق لسير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بهذا وقيل بهذا، والواقع أنه هو أقرب لسير النبي صلى الله عليه وسلم الآتي من المدينة، فأقرب طريق له كما يقولون هو ريع الحجون الذي هو كداء. وحسان بن ثابت يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فكل يعني الذي يأتي من المدينة يأتي عن طريق كداء، والجهة الأخرى تسمى كدا، كدا بالفرق بينهم أن كدا بالفتح الكاف والألف الممدودة، أما هذيك بالألف المقصورة. فهل هذا يعني يعتبر سنة؟ والله أنت يسر للإنسان، لكن الصحيح أنه يدخل مع الطريق الأيسر، وقد يكون الآن يعني خاصة في الحج وظروف الحج يعني تكون الاتجاهات إجبارية، لا يستطيع الإنسان يعني التنظيم يقتضي أن يدخل الناس من جهة ويخرج من جهة ضرورة، فلو يعني الإنسان يتشدد ويقول أنا لا أدخل إلا من هذا المكان، أنت يسر ذلك من غير مشقة ومن غير أذية ومن غير خلاف للنظام الذي يسبب أذى للمسلمين، فهذا لا بأس به، لعله حسن، لكن أنا ليس بلازم، بل يدخل مكة مع أيسر طريق له والدين يسر. فهذا يعني لو دخل واحد يكون له دليل من هذه الجهة من أعلى مكة فيكون من مشروعية دخول مكة من أعلاها، والخروج إن تيسر من أسفل. إن تيسر، إن تيسر. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة سادن الكعبة، أربعة دخلوا الكعبة، دخلوا البيت يعني الكعبة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب يقول ابن عمر: كنت أول من ولج، أول من قابلهم ودخل هو عبد الله بن عمر بحرصه. فلقيت بلالا، قابل بلال فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل هو وأسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، وبلال وعثمان بن طلحة سادن الكعبة، المفتاح الكعبة معه، وأغلقوا الباب لئلا يزدحم الناس فيشغلون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والدعاء في داخل الكعبة. فكانوا ينتظرونه، وكان ابن عمر شديدا في تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا يتتبع أشياء ليست لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، ولكنه هو يحاول أن يفعل ذلك، فهو مشهور يعني بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، ولذلك كان في شوق ودخل وذهب. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أول سؤال، يريد أن يعرف الأحكام، لماذا فعل النبي؟ ليقتدي به، وهذا هو الأصل، أن اللسان يسأل ويتعلم لماذا؟ لينفذ، وهذا حرصه، يعني صورة من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويطيعه ولا يعصيه، يتمسك بسنته، يتمسك بهديه، يبحث عن ذلك بكل ما استطاع وينفذ ويلتزم، هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى، هذا لازمها. فهذا الحديث فيه جواز الصلاة داخل الكعبة، لكن اختلفوا هل هذا مطلقا في الفرض وفي النفل، أو في الفرض لا 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 يصلي داخل الكعبة بل خارجها ويستقبلها، قولان لأهل العلم. ولعل الأحوط أن لا يصلي الإنسان داخل الكعبة، هذا هو الأحوط لخروجا من الخلاف. فالنوافل مبناها على التخفيف، يصلي النافل إذا تيسر، طبعا إذا تيسر له ذلك وأذن له وتمكن منه بغير أذى ولا مشقة، فيجوز في النوافل، هذا عند الجميع. إنما الخلاف في ماذا؟ في الفريضة، هل تصلى أو لا تصلى؟ من العلماء من قال لا تصلى وهو الأحوط، الفريضة داخل الكعبة، ومنهم من قال ما جاز في النفل جاز في الفرض فتصلى، لكن الأحوط لعله أن يستقبل الكعبة كاملة. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، قبل الحجر الأسود وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تمام الانقياد لله سبحانه وتعالى. إن أنا أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن ماذا نقول للذين يتمسحون بالحجر ويمسحون وجوههم وما استطاعوا من هذا ليس من شرع الله، هذا بدعة. عمر بن الخطاب الرجل الملهم الذي نزل القرآن على موافقته في مواقف كثيرة يقول إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فنحن لا نقبلك رغبة ولا رهبة، لا رجاء نفع ولا خوف ضرر، ولكن رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يقبلك فاقتدينا به وقبلناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. هل هناك أكثر يعني طاعة والتزاما من هذا؟ هذا هو، وهذا شأن المسلم. ينظر ما صح هذا في صحيح البخاري، ينظر ما صح عن نبيه ويتابعه عليه. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ليس عندك لا في استطاعتك أن تضر فأقبلك أتملقك ولا أقبلك خشية أو دفعا لضررك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. ما أعظمها والله يا إخواني من كلمة عظيمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك وأنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأفعل مثل ما يفعل، فلهذا قبلتك، فلهذا أقبلك. وكل العبادات بعضها لا نفقه معناها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بسبع حصيات، الناس الآن يقولون سيأتينا هذا، أنا أرمي الشيطان، ما في لا شيطان ولا شيء، إنما جعل هذا لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث، لإقامة ذكر الله. والطواف بالكعبة ليس تبركا بل هو عبادة لله، لأن الله أمر بذلك فنحن نفعله لأمر الله، طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة. ولذلك نحن نطوف بالكعبة ولا نقول يا كعبة اشفي مريضنا اعطينا رزقينا، نقول يا رب ارزقنا يا رب. لماذا؟ نتوسل بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، نتوسل بطاعتنا لله جل وعلا. لو منعنا الله من ذلك، ولذلك الله منعنا من الطواف بالقبور فلا نطوف. لماذا؟ لأن الله لم يأمرنا بذلك بل نهانا عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعندما أمرنا بالطواف، ولذلك المخذولون اللي يقولون هذا مظهر، الزنادقة اللي يقولون هذا مظهر من مظاهر الشرك، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله، الله يخزيهم. يقولون هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال جميع مظاهر الشرك لكن ما استطاع. فهؤلاء المخذولون هؤلاء الزنادقة ملحدون ملاحدة، ما فهموا معنى عبادة الله وطاعة الله، وأن الإنسان عبد مأمور إذا أمره سيده بشيء نفذ أمره جل وعلا. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله. يعني لو تذكرنا هذا دائما ونحن نقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ما فعلنا، نحن نفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، نحن نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نحن نمتنع من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعنا منه، وهكذا. هذه هي محبة الرسول وهذه هي طاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه على أتباعه المؤمنين به. إذن تقبيل الحجر مشروع، وقبله بفمه، إن لم يستطع استلمه بيمينه أو بعصا بشرط لا يؤذي أحدا، إن لم يستطع أشار إليه إشارة، وسيأتينا هذا في الطواف إن شاء الله، لكن هنا بالمناسبة قد لا نحضر جميعا ذلك الدرس. لا يقبل إلا الحجر الأسود. أما الركنين الشماليين اللذان على الحجر، حجر إسماعيل، فهذا لا يستلم ولا يمسح ولا يقبل ولا يتمسح به ولا يتبرك به ولا شيء. نأتي للركن اليماني المقابل من الجهة الغربية للحجر الأسود، فهذا إن تيسر استلامه باليد باليمين، وإلا مر الإنسان ولا يشير إليه ولا يقبل إن لم يستطع. وهذه كلها يعني متعلقة بالاستطاعة، هذه سنن، والناس الآن يتقاتلون ويرتكبون المحرمات من أجل أن يأتي بسنة، وهذا خطأ وهذا جهل. الآن يؤذي مسلم قد يسقطه، قد يتسبب في كسره، أو بل في زمن مضى قد يتسبب في موته من أجل أن يأتي بسنة، يرتكب هذا المكائل الكبير من أجل أن يأتي بسنة التقبيل أو الاستلام. وهذا لا، هو إن تيسر له ذلك قبل بدون زحام بدون أذية للمسلمين، وكذلك المرأة من دون مزاحمة الرجال، إن تيسر لها ذلك من غير أن تزاحم الرجال كما نرى، فإن هذا سنة ويؤجر عليها واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اتقوا الله ما استطعتم، فلا يقبل حجر على وجه الدنيا إلا الحجر الأسود. وفي قول عمر في هذا القول أن أتى الحجر الأسود، هذا رد على بعض المتنطعين اللي يقول لا أسميها لا شجر الأسود، أنا أقول الأسعد. سبحان الله، يأتي في الأحاديث تسميته بالحجر الأسود، وأنا أشد ورعا من هؤلاء ومن الرجل وأقول لا الأسعد، هذا تنطع. هذا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يعلمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.